صنعاء يا عدن.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، إلى حضراتكم كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. فإلى هناك
جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما وعدت قبل أيام أن أكون في خدمتكم للحديث عن بعض الملفات والشجون الداخلية، وذكرت بعض عناوين تلك الملفات التي أود أن أتحدث عنها. لكن في البداية أود أن أعرض لتعليقين على بعض الأمور، ثم أدخل إلى الملفات تباعا إن شاء الله. تعليق الأول، لأنه مش صحيح واحد على حدث بهذا المستوى، الحدث المهم الذي حصل في الأيام الأخيرة في أمريكا في واشنطن. ترامب يدعو إلى تظاهرة في واشنطن، طبعا بيقطع عطلته تبع ليلة رأس السنة وبيجي على واشنطن وبدأ إلى المظاهرة، وبنفس اليوم بيخطب بالمتظاهرين من خلف زجاج ضد الرصاص ويدعوهم، بحاربهم على الكونغرس وعلى الشيوخ والنواب المجتمعين قريبا من هناك للتصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية. بعد ذلك وأثناء اجتماع النواب والشيوخ، مجلسي النواب والشيوخ، يقوم المحتشدون بمهاجمة المبنى، مبنى الكونغرس، في مشهد اعتاد الأمريكيون أن يعتمدوه في دول أخرى في العالم من أجل إسقاط الأنظمة. هلا اجى ترامب عم بيطبقوا على نظام هن، يعني هذا اللي عملوه بكتير من دول العالم، ومن سنة ونص صاروا عم بيحاولوا يعملوه بلبنان. في كل الأحوال الحشود تهاجم المبنى، تخترق الإجراءات الأمنية، تدخل، بيصير في قتلى، عدد من القتلى، عشرات الجرحى، عشرات المعتقلين، صدامات دامية، النواب والشيوخ يهربون طفرة الجلسة، بيخبون، بيصير إجراءات وترتفع الأصوات هناك. هذا الحادث طبعا خطير جدا وكبير جدا، ولا يمكن تسخيفه أو تصغيره مهما حاول البعض، ودلالاته دلالات خطيرة. طبعا بلبنان بالمنطقة العربية حبايب الأمريكان حاولوا كتير يخففوا الموضوع ويسخفوا ويبسطوا، لكن خل نسأل أهل مكة الذين هم أدرى بشعابها، أهل أمريكا، بايدن شو قال ونائبته شو قالت، والمسؤولون الكبار في الحزب الديمقراطي شو قالوا، في الحزب الجمهوري شو قالوا، كيف وصفوا ردة الفعل داخل إدارة ترامب بالاستقالات. إذا كان حادث بسيط وعابر وتم السيطرة عليه، ما بيحتاج لكل هذه التداعيات التي ما زالت قائمة ومستمرة، وقد تنتهي إلى إجراءات تؤدي إلى عزل ترامب مثلا من قبل الكونغرس. هذا الحادث له مش موضوع حديثنا، بس لأنه صار نعقب عليه بكم كلمة. أولا هي طبعا حادثة تستحق التوقف عندها، لأخذ الاعتبار منها، دراستها، التأمل فيها، وبتبيلنا حقيقة ما هو الواقع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بتكشف لنا حقيقة هذه الديمقراطية وادعاءات هذه الديمقراطية. لكن من جملة الأمور التي يجب التوقف عندها بهذه الحادثة، أنه الأمريكان أنفسهم لمسوا عن قرب نتائج سياسة ترامب واستعداده لقتل حتى الأمريكيين. هو كان عم يقتلهم خلال السنة الماضية يعني بالمظاهرات، حتى الأمريكيين من أجل السلطة، ولطالما حذرنا من سياسة هذا القاتل. ما شاهده الأمريكيون والعالم هو عينة بسيطة عما ارتكبه ترامب خلال 4 سنوات في العديد من دول العالم، منها اليمن والعراق وسوريا وحصاره لإيران وفنزويلا وغيرها، ومن خلال دعمه للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. لقد سكت العالم وكثير من الأمريكيين عن جرائمه المروعة ضد الشعوب الأخرى، ومن بينها جريمته العلنية والرسمية والفاضحة بحق القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، واليوم انكشفت حقيقته الإجرامية أمام شعبه. يمثل ترامب عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية التي طالما فرضت هيمنتها على الشعوب وسلبت خيراتها وقوضت سيادتها. ما جرى هذه الأيام هو نموذج يشوفه عقم ومصيبة هذه الديمقراطية الأمريكية اللي ما فيها الضوابط اللازمة، هو نموذج لوصول أمثال ترامب إلى السلطة. يعني كيف انتخابات بتوصل واحد على هذه الدرجة من التكبر والإجرام والجنون والحماقة ليدير ليس أمريكا، ليدير العالم ويتحكم بمصائر العالم ويكشف حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي حاولوا تعميمها على العالم، وهو مع شركائه وحلفائه في المنطقة نموذج الحكام الديكتاتوريين المتعطشين للسلطة ولو على حساب دماء شعوبهم. طبعا نتذكر هون بومبيو دهتكم دائما كان يتحفنا بأحاديثه كيف لازم نحافظ على أصوات الناخبين، وهو رئيسه كان بدهم يفرضوا ويغيروا النتائج بالقوة وبالتهديد تبع الانتخابات، كيف بيحكي عن احترام المتظاهرين، وشفنا القتلى والجرحى في واشنطن نفسها. أنا بدي أختم بس بكلمتين أقول أنه الله سبحانه وتعالى حمى شعوب العالم والكرة الأرضية خلال 4 سنوات، ويجب أن نتوجه جميعا إليه بالدعاء والتوسل فيما بقي من أيام 20 كانون تاني، لأن الحقيبة هاي تبع الزر النووي هي بإيد واحد اسمه ترامب، واحد مجنون، واحد أحمق، واحد عنصري متكبر مستبد، لما بيغضب بعيش عارف حاله شو بيعمل. الله يستر على العالم هالكم يوم الباقيين 20 كانون. ومشهد أخير بالتعليق نكتفي بهالمقدار، لما شفته أمس عم يرجع يحكي، طبعا سجل ونشر يعني ما عمل مباشر، وأدان المتظاهرين وأدان الذين مارسوا العنف، وأنه هو بده يلتزم بالقانون ودعا الجميع إلى الالتزام بالقانون، ذكرني بالآية القرآنية اللي كتبتها حتى أراها بدقة، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هو جاب العالم، هو حوضع الكونغرس، هو بعت لهونيك، ولما اصطدموا أنا مالي خصة، أنا بريء، كليتنا تحت القانون. هذا نموذج ترامب وكيف يتعاطى مع أنصاره فضلا عن حلفائه. على كل، هذا الحادث حادث كبير، والتطورات التي تجري اليوم في أمريكا لها تداعيات على أمريكا، سيكون لها تداعيات على كل العالم، هذا بده متابعة ومواكبة. نقطة الثانية أو التعليق الثاني، بعد خطابي الأخير اللي أنا قلت فيه فكرة أنه حاليا أو يعني بالوضع القائم بالاهتمام الدولي والإقليمي، إذا في اهتمام بلبنان، إذا حدا سائل عن لبنان فبسبب وجود المقاومة في لبنان وصواريخ المقاومة في لبنان. طبعا تاني يوم في ردود، نحن بنحترم كل اللي بيردوا بيعلقوا بيعقبوا، ما في مشكلة، بمعزل عن الطريقة أو الموضوعية اللي بناقشوا فيها المسائل، لكن واضح أنه نحن بالبلد صايرين إذا واحد بيحكي بالشرق التاني بيرد عليه بالغرب. يعني أنا عم بحكي عن الواقع الحالي بوجود هذه المقاومة. كل اللي عم بيصير من بالحد الأدنى من 2005 إلى اليوم، يعني منذ انسحاب القوات السورية من لبنان من 2005، إذا في اهتمام أمريكي أو أوروبي غربي دولي بلبنان، كل الوفود اللي اجت على لبنان شوفوا محاضر الجلسات، لقاءاتها مع المسؤولين، البيانات الصادرة بالإعلام، القرارات، كلها محورها الأساسي هو المقاومة وسلاح المقاومة ومقدرات المقاومة وكيف بدنا ننهي هذا الموضوع ونعالجه طبعا لمصلحة إسرائيل. بومبيو لما اجى شنكر رايح جاي، وقبله ساترفيلد، وقبله ديفيد هيل، وكلهم شو عم يعملوا هون؟ شو القضايا اللي كانوا عم بيناقشوها؟ ما هذا واضح. اليوم لو كان الأمريكان أو الأوروبيين أو حتى بعض الأنظمة العربية، لبنان بيعني لها شيء، شعب لبنان بيعني لها شيء، حاضر ومستقبل لبنان بيعني لها شيء، ما كانوا بيتعاطوا مع لبنان وشعب لبنان بهذه الطريقة من فرض العقوبات وقطع المساعدات ومنع المساعدات والتهويل والحصار ومشاكل. إذا لبنان ما بيعني لهم شيء. برجع بقول لبنان ما بيعني لهم شيء، شعب لبنان ما بيعني لهم شيء. اللي بيعني لهم كيف بده يحلوا مشكلة إسرائيل بلبنان، وكلهم شفتوا كيف هن مجندين لخدمة إسرائيل، من ترامب لصهو كوشنير اللي هو كان مصير يحضر الجلسة بالمغرب بين الوفد الإسرائيلي وجماعة الدولة بالمغرب، وهو مصير يجي يحضر القمة الخليجية طبعا مصالحة بين دول، هو كوشنير شخصيا، وهو شخصيا مهتم كان بترسيم الحدود البحرية. الأمريكان وكثير من جماعتهم بالمنطقة هم وغم إسرائيل وكيف نحل مشاكل إسرائيل، ندفع نخلي إسرائيل قوية، وإذا في شيء بيعطل أو بيوقف في وجه إسرائيل مثل المقاومة خلينا نعالجه. هذا الكلام شغله خصة بال 1978، لأنه هن قالوا 1978. شغله علاقة أنه يا سيد حسن أنت وين كنت بحرب 100 يوم، الحصار على الأشرفية اللي هي على تخوم الضاحية، لما كان القصف السوري وكنا عاملين معارك بالأشرفية وبزحلة؟ هذا حكي بالشرق، هذا حكي بالغرب. تسألني وين كانت؟ أقول لك بال 1900 من باب الاحترام، يعني بال 1978 بأولها كنت بعدني بالنجف الأشرف، وبالجزء الثاني منها كنت جيت عبعلبك عم بدرس بالحوزة العلمية يومتها ما كان في حزب الله. بس هذا الموضوع ما له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالحقيقة القائمة اليوم في لبنان وبالحد الأدنى منذ سنة 2005. وكل الأحداث، التحركات اللي صارت، القرارات الدولية، حرب تموز، المؤامرة الحكومية بخمسة أيار 2008، وما جرى بعدها من مؤامرات ومما هو قائم حتى الآن، عقوبات وتهديد وتهويل وإلى آخره، هذا محوره، ما في شيء تاني. فأنا بتمنى لما أحكي بالشرق جاوبوني بالشرق، ما تجاوبوني بالغرب. طيب نجي لملفاتنا. أما بقية ما قيل يعني كله نفس السيمفونية، ما في شيء جديد واحد يعقب عليه. بيجي للملفات. الملف الأول بدي أحكي عن المرفأ. أولا التأكيد على أن قضية ما حصل في المرفأ، الانفجار وتداعياته، هي قضية يجب أن تبقى قضية وطنية. لا يجوز تحويل هذه القضية بأي حال من الأحوال إلى قضية مناطقية، يعني تعني هذه الأحياء من بيروت مثلا، أو قضية طائفية تعني المسيحيين دون المسلمين مثلا، أو قضية سياسية تعني قوى سياسية معينة من أجل استهداف قوى سياسية معينة أخرى. هذا لا يجوز، هذا غير أخلاقي أيضا وغير إنساني. الأذى لحق بالجميع، الشهداء مسلمون ومسيحيون. إن شاء الله ما نضطر نجي نقعد بدنا نعمل نعد، يعني مش حلو هذا البحث هيك، إنه نقول قديه في مسلمين وقديه في مسيحيين. والجرحى من الجميع، الشهداء من الجميع، تضررت البيوت. المرفأ عندما أصيب كل الاقتصاد اللبناني أصيب، اقتصاد الشعب اللبناني أصيب، اقتصاد الدولة اللبنانية أصيب. إذن هذه قضية إنسانية أخلاقية وطنية لا يجوز تطييفها، ولا يجوز تحويلها لقضية مناطقية، ولا يجوز تسييسها. نقطة تانية، نحن هنا بحكي عن حزب الله بالتحديد، سنتابع هذه القضية تحقيقا وقضاءا ومحاسبة للآخر. لأنه في جو بالبلد أنه هناك من يريد أن يميع التحقيق ويضيع التحقيق ويضيع المسؤوليات. أنا بتعهد أمام اللبنانيين بالنيابة عن حزب الله وأمام عوائل الشهداء والجرحى والدم تضررت بيوتهم أنه نحن كحزب سياسي لنا حضور بالمجلس النيابي بالحكومة بالحياة السياسية بلبنان. نحن مصرون أنه هذا الملف يجب أن يصل إلى نهايته العادلة والصادقة وفي أقرب وقت ممكن، وبالحقيقة لسببين. السبب الأول هو الجانب الإنساني بالموضوع، يعني في عدد يقارب 200 شهيد، في آلاف الجرحى، آلاف الوحدات السكنية والمرفأ، مرفأ وتداعياته. وثانيا كمان بكل صدق، لأنه من اللحظة الأولى من الثواني الأولى وجهت الاتهامات واستخدم هذا الملف ضد حزب الله، ووسائل الإعلام اللي استخدمته معروفة، والجهات السياسية معروفة، ومواقع المواقع الإخبارية معروفة في لبنان وفي خارج لبنان. ومن اللحظات الأولى انعمل الاستهداف أولا على حزب الله من خلال الحكي أنه صواريخ وسلاح وزخائر ومشاكل، وثانيا بهذاك الوقت على العهد على فخامة الرئيس ميشيل عون على التيار الوطني الحر من باب الحليف، أنه هذا حليفكم. يعني في معركة في الساحة المسيحية، في فريق مسيحي على طول بحاول يستهدف العهد والتيار الوطني الحر من بوابة شوفوا حليفكم، عمل حليفكم، قال حليفكم. فخصوصا لما في البداية يعني كان في أذى كبير في بعض الأحياء اللي أغلب سكانها من المسيحيين، تم استغلال هذا الموضوع بهذين الاتجاهين، وبالتالي صار في تحريض كبير علينا. هلا بعد أيام بلش هذا التحريض يخف، لكن كمل على حليفنا على فخامة الرئيس والعهد والتيار من باب محاولة تحميل المسؤوليات الإدارية، وين كنتوا شو عملتوا شو سويتوا إلى آخره، لكن ما انتهى الملف، بقي مفتوح. وكل الناس اللي سمعوا هذا التحريض يمكن في كثير ناس منهم ما زالوا حاملين هذه القناعة. فإذا هذا الملف لا، نحن مش بوارد أنه نتركه أو نهمله أو نتعايش معه تقطيع وقت. نحن من الناس المهتمين جدا أن تعرف الحقيقة وأن يحاسب المسؤولون في أقرب وقت ممكن. نقطة الثالثة بملف المرفأ، في التحقيق اللي سموه التحقيق الفني أو التحقيق الجنائي. كلنا بنعرف أنه الجيش اللبناني عمل تحقيق وقوى الأمن الداخلي عمل التحقيق، واستعانوا بالتحقيقات بإمكاناتهم الذاتية وأيضا بمحققين أمريكيين وفرنسيين وأجانب، والتحقيق انتهى. نحن معلوماتنا أنه تحقيق الجيش اللبناني انتهى وتحقيق قوى الأمن انتهى، وانعطت نسخ منه لقاضي التحقيق أو المحقق العدلي. عظيم. سؤال والمطالب اليوم، طيب ألا يحق للشعب اللبناني، ألا يحق لعوائل الشهداء وعوائل الجرحى واللي تأذت بيوتهم وانهدت بيوتهم، ألا يحق للشعب اللبناني أن يطلع على هذا التحقيق طالما خلصتوا التحقيق؟ طلعوا قولوا للناس بلبنان، قولوا الحقيقة اللي وصلتوا لها. هل الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت ناتج عن وجود صواريخ؟ أو ناتج عن وجود أسلحة؟ أو ناتج عن وجود ذخائر؟ أو ناتج عن وجود مواد عسكرية متفجرة؟ لأنه النترات مواد غير عسكرية تستخدم بعدين، بينصنع منها مواد. في شيء عسكري كان موجود بالمطار هو أدى أو كان مادة لهذا الانفجار؟ ليش ما بتقولوا الحقيقة للناس؟ ليش هذا الملف بده يضل مفتوح للعب فيه على العقول وعلى القلوب وعلى المشاعر وعلى الكذب والتضليل والتزوير والتحريف والتحريض والتحريض الطائفي، التحريض الطائفي والاستهداف السياسي؟ أنا اليوم أطالب قيادة الجيش اللبناني، إذا كان مطالبتي العلنية هاي ما بعرف تعني شيء ما بتعني شيء، إذا في طريق قانوني منروح كمان على الطريق القانوني عن طريق كتلتنا بمجلس النواب، عن طريق الوزراء، عن طريق رفع مطالب، ما بعرف. لكن ما بيحتاج ولو أدبيا وأخلاقيا مسؤولية قيادة الجيش اللبناني، مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يطلعوا يقولوا للشعب اللبناني هاي نتيجة تحقيق. من جملة الأسئلة، طيب هذا اللي صار هو شو؟ في طيران إجا ضرب؟ في صاروخ متطور إجا ضرب؟ أو في عملية تخريبية، في حدا إجا حط عبوة ناسفة أو سيارة مفخخة هونيك أدت إلى هذا الانفجار؟ هذا اللي صار هو عبارة عن عمل تخريبي عدواني ولا عن إهمال؟ ما هذه أنتوا وصلتوا للنتيجة، ليش هالنتيجة ما بده يعرفها الشعب اللبناني؟ ليش أهالي 200 شهيد ما بدهم يعرفوا كيف قتلوا أولادهم؟ بكل صراحة 5 أشهر الناس مش عارفة كيف قتلوا أعزائها، كيف انجرحوا، كيف تهدمت البيوت، وكيف اتدمروا المرفأ. والحقيقة موجودة بالتحقيق، بس التحقيق الحقيقة مخباية. ليش بدها تضل مخباية؟ هذا السؤال. طيب من جانب آخر، بعد 5 أشهر ما بين معاكم انه هذه النترات مين جابها على لبنان؟ ولمصلحة مين جاي على لبنان؟ في سوابق قبل وبعد. البحر، المياه الدولية مليانة بالأساطيل اللي بتراقب السفن. إذا حدا عم بفوت سلاح أو ذخائر أو مواد يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية بتم مصادرتها. اليونيفيل عم يعملوا هيك، وفي سفن اجوا ردوهم. طيب كيف هذه فاتت؟ كيف مرقت؟ على الأساطيل الأمريكية والأوروبية وعلى أسطول اليونيفيل اللي موجود بالماي. على كل، طيب مين بعتهم؟ ولمين؟ مين جابهم هون؟ ومين استلمهم؟ طيب هذا كله لازم يكون بين. إذا ما بين مصيبة، وإذا مبين ليش تركينه؟ لا يطلع كل يوم واحد يقعد يتفلسف علينا وعلى غيرنا وعلى أصدقائنا وعلى حلفائنا وعلى الناس ويكذب عليهم ويضلل عليهم. هذا الموضوع يجب أن ينتهي. في تحقيق، يجب أن يعلن عن نتيجة التحقيق. النقطة اللي بعدها، تحقيق القضائي، المحقق العدلي. واضح من مسار التحقيق اللي هو ماشي فيه ما عم بيقارب هذه الأسئلة، ما عم بيوضح شيء للناس ولا لعوائل الشهداء. واضح انه رايح على تحميل المسؤوليات الإدارية، كأنه باني ويبدو هيك انه الموضوع هو موضوع إهمال، وكيف هودي بقيوا ومين خلاهم، وبعدين مين إجا لحتى يعمل التلحيم، وكيف حصل الانفجار. رايح عم بفتش على المسؤوليات الإدارية. طيب ما بالأول قلنا حقيقة الموضوع، شو اللي صار بالمرفأ حتى كل الشعب اللبناني والدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين يواكبوك ويكون ظهرك محمي، مش من شوية متظاهرين خايف منهم ينزلوا لعندك على باب البيت، أو شوية جماعة التواصل الاجتماعي بيمدحوك على مواقع التواصل الاجتماعي. مش هذا اللي بيعملك قوي لتقدر تكمل بهذا الملف يا جناب المحقق العدلي. اللي بيعملك قوي أنك تستند إلى الإرادة الصادقة وإلى أخلاق الشعب اللبناني، إلا إذا ما بتعترف أنه في أخلاق عند الشعب اللبناني. اطلع على اللبنانيين وقل لهم اللي صار اللي جرى بالمرفأ 1 2 3 4 5، وبناء عليه أنا رايح حدد المسؤولين وحبسهم وأرفع عليهم دعاوى. تلاقي كل الشعب اللبناني معك. الطريقة اللي عم تنشغل فيها ارتياب. بالآونة الأخيرة نحن دائما منقول بهيك ملف لازم يصير في تعاطي عادل ونزيه. يعني ما بيجوز بصراحة وبصدق أنه كمان بهذا الملف ينشغل 6 و6 مكرر. الادعاء الأخير على رئيس الحكومة المستقيلة وعلى الوزراء الثلاثة، أنا واحد من الناس وكثيرين شموا فيه ريحة 6 و6 مكرر، وإلا ما إلو منطق، لا يستند على أساس. طيب ليش أنا ما عم أقول عم حمل مسؤوليات له الكلهم، بس سؤال، رئيس الحكومة الحالي دون أي وزير حالي، ووزراء سابقين دون رئيس ورؤساء الحكومات السابقين، ما في أساس، ما في معيار، في تنقاي. بدنا من هاي الطائفة وبدنا من هاي الطائفة لنعمل ستة وستة مكابرة. إذا هذا الملف يا جناب المحقق العدلي بتكمل فيه بهاي الطريقة معناتها مش واصلين على نتيجة. المطلوب تصحيح المساوئ في التحقيق وفي المجال القضائي لهذا الملف. هلا محكمة تمييز تنحي ما تنحي تفاصيل أنا ما بتدخل فيها، لكن بدي أقول المساوئ التحقيق مثل ما كان ماشي، مساوئ الادعاء مثل ما كان ماشي لا يؤدي إلى ما يتوخاه الناس من النزاهة والعدالة. مين المسؤولين؟ إن شاء الله يكونوا كلهم شيعة، ما تشتغل ستة وستة مكوار ادعي عليهم كلهم. إذا كانوا كلهم مسلمين ادعي عليهم كلهم، إذا كانوا كلهم مسيحية ادعي عليهم كلهم. عملوا معروف بقضية بهذا الحجم اللي فيها 200 شهيد وآلاف الجرحى، ما تشتغلوا ستة وستة مكوار، اشتغلوا قضاء عادل ونزيه. وبرجع بأكد وأجدد دعوة إلى إعلان نتائج التحقيق حتى الشعب اللبناني يعرف شو اللي صار بالمرفأ حقيقة، حتى يواكب القضاء بكل الدعاوى والإجراءات القضائية اللي بده يقوم فيها واللي ممكن تكون صعبة، وبده حماية وبده مساندة وبده دعم. هذا بملف المرفأ. أنا عم عجل بس لحق أقدر أحكي بكل الملفات. ملف الثاني مؤسسة القرض الحسن. منذ مدة سلطت الأضواء على هذه المؤسسة، طبعا ما سلطت بشكل إيجابي، سلطت بشكل سلبي، اتهامات وتشويه ومواقف وتقارير وندوات ومحاضرات وإلى آخره. نحن تعلمنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني أنا مثلا ما كنت بتوقع أنه بيجي يوم أنا أكون مضطر أن يطلع على التلفزيون أحكي إشراح عن مؤسسة القرض الحسن، بس شيء جيد، يعني مش أنه شغلة مجمليحة، لأنه لو جيت أعملها بوضع طبيعي حيقول الناس شو أشبه هذا السيء. بينما الآن هي على كل حال هذا بيعطينا فرصة من جهة للتعريف بهذه المؤسسة والاستفادة من فرصتها لعموم الشعب اللبناني والمقيمين في لبنان، ولرد على التساؤلات وتحديد كيفية التعاطي. كمان هحكي بسرعة مشان لحق الموضوع. هاي المؤسسة أو هاي الجمعية اللي اسمها مؤسسة جمعية أو جمعية مؤسسة القرض الحسن، تأسست بـ 1983 مجموعة من الإخوة هني قاموا بمبادرة. يعني بالحقيقة مش الحزب هو اللي أسس المؤسسة، في كتير مؤسسات تأسست بمبادرات من علماء ومن إخوة ومن كوادر ومن نخب، وبعدين لما حزب الله تواجد واشتد يعني كيانه صار قادر انه صار ينضموا ويلتحقوا بحزب الله، لأنه بيقدر يشكل الحاضنة والحامية والإدارة والخلفية الداعمة وما شكل. فالبداية بكل صدق هي بداية مبادرة فردية من مجموعة إخوة أعزاء وبعض علماء الدين، حتى ما نفوت بالأسماء. طيب إنه شو الناس محتاجة بعض المساعدات، بدها تروح على البنوك، البنوك بده يدفع فائدة، طيب ما عندهم إمكانية يدفعوا فوائد، غير الإشكال اللي عنا نحنا بالموضوع الديني، الإشكال الشرعي، لأنه أي شيء اسمه ربا تعرفوا نحن موقفنا الشرعي واضح. طيب فينا نعمل نساعد الناس، فجمعوا منهم بعض الأموال من بعض المتبرعين. وقت نجاب إجازة نحط مجموع مبلغ جيد من الحقوق الشرعية اللي نحن نسميه الخمس، وبدأوا بإقراض المحتاجين. ومن البداية قروض متواضعة بسيطة وضمن نظام دقيق وصارم، هلا بحكي عنه شوي، وصار هذا الموضوع مشي مع الوقت، صار طبعا يكبر، بس كان ماشي ببطء إلى ما قبل سنوات، يعني ماشي ببطء، لا عم نعمل له دعاية ولا موجة إعلامية ولا جايب له أموال من لا من إيران ولا من غير إيران، كله عبارة عن مساهمات الناس، هن بيحطوا فلوسهم بغرض انه يا مؤسسة هذا المبلغ انا حاطه عندك، $500، $1,000، $2,000، $100,000 لبنانية شو ما كان، وانتو فيكن هذا المال احفظوا لي اياه، وانتو فيكن تستفيدوا منه في قراض الاخرين. ال87 اخذوا رخصة قانونية مثل الجمعيات المشابهة اللي في منها هلا كمان بشغلها بعد شوي. مع الوقت هذا الموضوع بلش ينمى، طبعا بالخلفية الاجتماعية انه هذا عمل خير وعمل انساني وعمل اخلاقي وعمل ديني، لانه مساعدة الاخرين اصلا من افضل العبادة لله عز وجل في الاسلام، هو خدمة الناس، خدمة المحتاجين واغاثة الملهوفين. اتصور واحد لما بيجي انه هذا محتاج وملهوف، طيب بده مبلغ ليتزوج، صار له سنتين ثلاثة كاتب كتابه، او عنده مشكلة بالبيت بده يرمم بيته نتيجة انضرب بعاصفة، او عنده فرصة خلص شهادته بده فلسين ليفتح فيهم مكتب او عيادة طبيب او مشاكل. هذا عمل شريف وعظيم وانساني واخلاقي، وايضا هو عمل ديني ومأجور ومن افضل العبادات. طبعا بالمساعدة في اشكال، من جملة الاشكال الصدقة، بتعطي صدقة، من جملة الاشكال بتعطي قرض. اسلاميا القرض افضل من الصدقة لاسباب عديدة، منها، لا مش موضوعنا هيدا، لكن منها انه القرض يعني هو بده يروح يشتغل ليرد المبلغ، هذا بيعمل نشاط، بيعمل حيوية، بيعمل عمل، بيعمل حركة، بيعمل انتاج. هذا من جملة الاسباب. طيب هو الاخوة كملوا وبلش هذه المؤسسة تعتمد على نتيجة النظام اللي عملوه. بالنظام اللي عملوه انه اذا حدا بده يقترض، هون يعني الضمانة والمتانة بالموضوع، اذا حدا بده يقترض يا بده يرهن شيء، بده يرهن ذهب، راحوا على الذهب، يعني هلا مثلا بيقدر يرهن عقارات، بس احيانا سوق العقارات مش شغال، بس الذهب بشكل افضل ضمانة، يا بده يرهن ذهب يا بده يكون في له كفيل، والكفيل مش كفيل معنوي، بده يكون كفيل مشترك، يعني حاطط مال بالمؤسسة، بهذا المال بحق له يكفل مقترضين. وهن التزموا بشدة بهالضوابط، يعني أنا العبد الفقير وأمين عام حزب الله، إذا هلا بعمل كتاب رسالة لمدير عام مؤسسة القرض الحسن، أو جوا أتمنى أن تعطي فلان قرض $2,000 ما بيعطيه، إذا ما حط ذهب، أو إذا أنا كنت مش حاطط مبلغ ككفيل أنا أو غيري من حزب الله، مين ما كان يكون. طيب عمليا هون إجوا الكفلاء صاروا يحطوا فلوس لحتى يكفلوا مقترضين، هذا بسموهن الكفلاء المشاركون أو المشاركون في المؤسسة. وفي ناس لا، مساهمين، أنه أنا ما جاي لا أكفل ولا شيء، أنا جاي أحط فلوسي عندك من شان أنت تستخدمهم بالقرض الحسن. أولا أنا عم بخدم الناس، ثانيا أنا محافظ على مالي عندك، وثالثا أنا عم بكسب أجر وثواب لأنه أنا شريك في الإقراض، لأنه هذا مالي الذي يتم إقراضه. عمليا بلش الرصيد تبع المؤسسة يكبر، رصيدها المالي يكبر، الثقة فيها تكبر، الإقبال عليها يكبر، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. مشيت من الثمانينات، هلأ نحن بال2021، مشيت ببطء بس بثبات، بمتانة وبمصداقية. في مجموعة عوامل ساعدت أنه تكتسب هذه الموقعية اللي هي مكتسبيتها اليوم، واللي خلت الأمريكان يهجموا عليها وكثيرون يهجموا عليها، ينفتح عليها معركة من الشرق والغرب. من جملة الأسباب لنجاحها وضمانتها وثباتها، أولا أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل تجاري أو استثماري، يعني ما في مخاطرة، ما في ريسك، ما في مغامرة بأي شيء. عادة في ناس بيروحوا على أعمال تجارية بيخسروا بينكسروا بفلسوا، هون ما في عمل تجاري ولا عمل استثماري ولا شيء. الآخرين ما كان يصير أنه فلان بحط مصرياته، بحطوا مصرياته عنده، بيروح بتاجر، بيتوفق ما بيتوفق، بيكون عنده التزامات مالية، ببلش يركب طرابيش، آخر شيء بيخلص المصريات مثل ما صار مع كثيرين. فإذا أولا أن المؤسسة لا تقوم بأي عمل تجاري أو استثماري، وليس لها أي غاية ربحية على الإطلاق، وهذا الفرق بينه وبين المصارف للي عم بيحاول يقيسون على بعضهم، فرق جوهري. 2، ضمانات الإقراض، هذا خلاها عندها ثبات. ضمانات الاقراض اما من خلال رهن الذهب او من خلال الكفلاء. ثلاثة، انه مش رايحة على شغلات ضخمة وكبيرة حتى اذا انضربت تسقط. سقوف القروض تبعها 5000 $6000 اعلى سعف، المعدل الوسطي $2000، القروض صغيرة وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، ما في قروض كبيرة إلا في حالات استثنائية لما بيكون في مثلا كفيل ماكن وحاطط مبلغ كبير عندهم بالمؤسسة. من جملة الأسباب رابعا أنه التجربة أثبتت، يعني من عم نحكي من 84 لل 2020، هي 36 سنة مثلا، طيب ما حدا ضاعوا مصرياته بمؤسسة القرض الحسن؟ ما حدا أبدا. حتى بحرب تموز لما تدمر أحد المخازن وتدمر عدد من الفروع وتلفت أموال، مع ذلك كل الناس اللي كانوا حاطين أموالهم بالقرض الحسن عوض عليهم، ما حدا ضاع عليه ولا فلس. خمسة، إنه هاي مؤسسة في نهاية المطاف ترعاها جهة موثوقة ومقتدرة ومسؤولة ومعروفة اسمها حزب الله. وسادسا، الإدارة الكفؤة لنفس المؤسسة، مدير العام، مسؤولين مباشرين، الإدارة الكفؤة والأمينة والموثوقة والمتشددة في تطبيق الضوابط. هاي مجموعة عوامل خلت هذه المؤسسة تبقى صامدة وثابتة وقوية ومتينة، وخط البياني تصاعدي وإن كان مشي بمرحلة بطيء بالسنوات الأخيرة نتيجة أسباب اللي بحكي عنها تطور أكثر. طيب بالسنوات الأخيرة، لأنه لما بنشوف الأرقام واضح، بلش رقم يكبر، يعني رقم المساهمات والاشتراكات وبالمقابل رقم القروض يكبر من 2015 وطلوع. طبعا في السنوات الأخيرة كبرت المساهمات من الأفراد والجهات بالمؤسسة وكبر الاقتراض أيضا. الأسباب: واحد، الثقة المتزايدة، صار في ثقة، ناس توثق في مؤسسة بعد 36 سنة ما في تجربة بتقول انه نحط المصاري فيها والمصاري ضاعوا لأي سبب من الأسباب. اثنين، انهيار شركات مالية وتجارية وعدم الثقة بها وضياع الأموال، هذا صار بكل المناطق، ناس بتحط فلوس عند واحد بتاجرلهم بيرد عليهم بيركب طرابيش آخر شيء صفر، بينما هي مؤسسة لم تتعرض لشيء من هذا النوع على الإطلاق. من الأسباب أيضا ثلاثة، هو العقوبات الأمريكية اللي صارت عنا بالبلد على حزب الله ومؤسسات حزب الله ومن يقترب من حزب الله، وأداء المصارف، أداء البنوك اللبنانية اللي كانوا ملكيين أكثر من الملك، واللي كان أداء في بعض مستوياته غير أخلاقي، يعني يجي يطلبوا من العالم يلا اسحبوا حساباتكم، نحن مع ذلك تصرفنا بلياقة، صارت الناس يجوا يراجعون خلص اسحبوا حساباتكم شو هنعمل؟ قاتلنا نحن والبنوك ماشي الحال، مع العلم انه ما كان هالقد مطلوب منهم من الامريكان، والاسامي اللي طلبوا انه تنسحب حساباتها من البنوك لا هي محطوطه على لوائح العقوبات ولا على لوائح الارهاب، بس لانه هيدا من حزب الله او قريب من حزب الله او مؤيد او جمهور او محب لحزب الله زعبوا العالم كله من البنوك. لوين اجوا؟ اجوا على القرض الحسن. كتر خيركم. أربعة، السنة الأخيرة وأزمة المصارف. ما بدي أدخل فيها، شو تحليلها، شو أسبابها، الأمريكان، مصرف لبنان، أصحاب المصارف، السياسي غير السياسي، بحث يطول، أنا بيهمني الجانب اللي هون. عملياً في ناس سحبت أموالها، في ناس عندها أموال هلأ مش حاضرة تحطها بالبنوك، لأنه إذا حطتها ما حترجع أموالها. طيب وين بده يحطوهم؟ يا بده يحطوهم بالبيوت، يا بيخبوهم عند أصدقاء محميين، يا بيحطوهم بالقرض الحسن. كثير من هؤلاء اجوا حطوا أموالهم بالقرض الحسن، وأنه تفضلوا هذا المال عندكم طالما هو محفوظ استفيدوا منه في قراض الناس. إذن هاي أسباب كمان أدت إلى تطور ونمو كبير جدا لمؤسسة القرض الحسن في السنوات الأخيرة. ولا لا أنا طلعت عملت خطاب ولا عملنا مؤتمرات ولا عملنا، ما حدا عمل يعني دعاية مثل ما كتار من البنوك بيعملوا أو كتار من المؤسسات بيعملوا لحتى يستقطبوا مساهمين أو مشتركين أو مقتردين أو داعمين أو متبرعين أو مشاكل. طيب، هذه المؤسسة منذ البداية لم تكن لخدمة حزب أو جماعة أو طائفة أو بيئة معينة. ألا بيطلعوا بالإعلام بيقول لك هذه من شان بيئة حزب الله؟ لا، هي مفتوحة لكل الناس. مين ما بده يساهم، مين ما بده يشترك، مين ما بده يكفل، ومين ما بده يقترض بيقدر يجي على مراكز القرض الحسن، من أي طائفة، من أي خط سياسي، من أي منطقة، لبنانيين ومقيمين في لبنان، سوريين، فلسطينيين إلى آخره. أنا ما بعمل ادعاء، هذا موجود وقائم ومنذ سنوات طويلة. لكن في ناس هن ما كانوا يجوا، كانوا يفضلوا البنوك. ليه؟ لأنه بتحط مصرياتك بالبنك بتاخذ عليهم فايدة، بتحطهم بالقرض الحسن ما في عليهم فايدة. فهذا من هذه الزاوية. على كل أيضا، واليوم أنا بقول من يريد أن يساهم، من يريد أن يشترك ككفيل، من يريد أن يقترض، أهلا وسهلا. واتسعت الفروع، وهي المؤسسة هي دائما تعلن هي جاهزة أن تفتح في كل المدن وفي كل المناطق اللبنانية، بس هي ما بتفرض حالها على حدا. وبكل صدق وصراحة راحوا ليفتحوا ببعض المناطق اللبنانية، تم قطع الطريق عليهم من قبل أجهزة أمنية في لبنان. نحن قطعنا الموضوع لأنه نحن بدنا نخدم الناس، ما بدنا نفرض حالنا على الناس. فأي مكان فيه رغبة أو إقبال، مؤسسة جاهزة تفتح فرع وتقدم خدماتها. بكل المراحل الصعبة والظروف الصعبة اللي عاشوها الناس واللي هلا عايشين أصعب منها، قدمت قروض. هلا حيحكي بعض الأرقام. عناوين شو؟ بالعناوين عنا بناء أو ترميم منزل، عنا تغطية نفقات دراسة، مهن حرة، طبابة وعلاج، حاجات استهلاكية متفرقة، زواج، تسديد ديون، شراء أثاث منزل، شراء سيارة. هذا هو، هاي القروض المتواضعة. شو بتعمل 1000 و2000 و3000 و4000 و5000؟ هلأ فتحوا باب موضوع القروض الزراعية بالتعاون هن وجهاد البناء من أجل إحياء الموضوع الزراعي. طيب، هاي المؤسسة أيضا من بداية التأسيس إلى اليوم، هلأ حارجع بختم بالإشكالات اللي انحكت عليها، من بداية التأسيس إلى اليوم إجمالي عدد المستفيدين، هلأ الغاضبون سيزدادون غضبا لما يسمعوا هاي الأرقام، والمحبون مفترض يحتضنوا يشوفوا أنه هاي مؤسسة مقدمة خدمة كبيرة جدا بلبنان. إجمالي عدد المستفيدين منذ بداية التأسيس إلى اليوم 1,800,000، يعني 800,000 مستفيد. هلأ ممكن واحد يكون مستفيد أكثر من مرة، يعني مش شرط انه هول 1,800,000 فرد، 1,800,000 مستفيد. يعني هاي القروض المدفوعة 1,800,000، اجمالي قيمة القروض الممنوحة. مش معناتها انه المؤسسة عندها هذا المبلغ، لا، هون عم نحسب مبلغ تم اقراضه واستعادته ثم اقراضه ثم استعادته. هذه الحركة المالية، حركة الاقراض واستعادة القروض ثم الاقراض، بلغت منذ التأسيس إلى هلا 2020، لأنه هذا آخر إحصاء، 3,775,000,000 دولار. 3,775,000,000 دولار، هاو كلهم أموال الناس واسقين بالمؤسسة، حاطين مصرياتهم عندها، وهي مش عم تشغلهم، ما عم تشتغل فيهم تجارة، ما عم تجيب فيهم أرباح، ما عم تعطيهم عليهم فوائد ولا شيء. عم تعطيهم قروض، وقروض حسنة بلا فايدة ل 1,800,000 مستفيد. وحاليا عدد المتعاملين مع المؤسسة يبلغ ما يزيد على 300,000 شخص بتعاملوا مع مؤسسة القرض الحسن. طبعا هاي المؤسسة إلى شبيه بلبنان، يعني هذا الموضوع مش انه والله انه اوف بس عندكم انتو، يعني انتو عاملين هيك شيء، لا، هذا اول مرة انا بشتغل بهالطريقة. يعني دليل المؤسسات الاقراضية للمشاريع الصغيرة في لبنان، وزارة الشؤون الاجتماعية الجمهورية اللبنانية، وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، حاطين فيه ليستا بالجمعيات المشابهة، لما بتشوف الجمعيات بيطلع من كل الطوائف وبكل المناطق، مضطرين نحكي هاللغة. طيب لما منفوت منلاقي كل جمعية محطوط لها صفحة هالقدي خدماتها، لما بيجي جمعية القرود الحسن بحط صفحة نظام القرود العينية، إجراءات القرود، القرود، نظام القرود في القرى، نظام القرود في الجمعيات والمؤسسات، نظام القرود بكفالات شخصية، نظام القرود برهن الذهب، نظام القرود بكفالة مشتركين في مراكز الفروع. هذا بال2001، كله علني وشفاف ومكشوف وواضح، ما في شيء مخبى، ولا عاملين منظمة سرية مخبيين عن الناس. وفجأة طلع في شيء اسمه الله أكبر القرض الحسن، مؤسسة القرض الحسن في لبنان. طيب هذا موجود، واللي بيحب يشوف هذا دليل صادر 2001 عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والمقدمة مكتوبة من قبل مدير عام الوزارة في ذلك الوقت، مديرة عام الوزارة في ذلك الوقت. طبعا استكمالا لما تقدم، في كم نقطة بدي أختم فيهم يكونوا واضحين. هذه المؤسسة لا تمول حزب الله، لأنه هلأ الكل أنه هاي بتمول حزب الله، أي عند الأمريكان هاي الحجة وعند غير الأمريكان. أصلا هاي المؤسسة ما في عندها مال تعطي لحزب الله، هي لا بتشتغل عمل تجاري ولا بتشتغل عمل استثماري، والناس اللي بيحطوا فلوس عندها من أجل الإقراض، ما بيجوز للمؤسسة أن تستخدم هذه الأموال في غير هذه الجهة. هي نقطة. نقطة الثانية، هي تشكل فرصة حقيقية لمساعدة الناس في الظروف الصعبة وما أصعبها في هذه الأيام، وهي عم تأدي لما في عشرات الألاف أو مئات الألاف المقترضين، يعني عم تقضي لهم حوائجهم، عم تحل لهم مشاكلهم، عم تحرك الإنتاج ولو بهذا المستوى. وهذا طبعا هذا مرجعه خدمته هي كبيرة لكل البلد. أي أفضل أن واحد يحط مصرياته بالبيت ويقفل عليهم لأنه هلأ في أزمة سئة مع البنوك، ولا يجي يحط مصرياته بالقرض الحسن اللي هلأ عم بيحاربوها؟ الأفضل هو الثاني. ليه؟ أولا أنت عم تعطي باب لمساعدة عدد أكبر من المقترضين والمحتاجين. اثنين، عم تحرك الاقتصاد والإنتاج بالبلد ولو ضمن هذا السقف. وثلاثة، عم تكسب أجر وثواب لآخرتك، بينما أنت وادعهم بالبيت ومقفل عليهم، هم مجمدين صفر بحسابات الآخرة، صفر مال ونيمة. هون بيجي الكلام أنه اللي أنا سمعته قبل كم يوم بعض الندوات التلفزيونية، أنه ما هي أضرار مؤسسة القرض الحسن على الاقتصاد اللبناني. عاد طبعا أنا فاجأني السؤال، عاد تسمع لشوف شو المصيبة اللي عمليت القرض الحسن على الاقتصاد اللبناني. أنه إذا في مؤسسة عم تقدم قروض بدون فوائد، ما عم تحمل المقترض شيء، بدون فوائد، وهي ما عم تشتغل تجارة واستثمار، ما ماخدي من طريق حدا شيء على الإطلاق، وهول عم بيروحوا يا يفتحوا دكاكين، يا يعملوا مشاريع زراعية، يا يتحكموا، يا يدرسوا، يا يفتح عيادة طبيب، مكتب مهندس ومشاكل. هذا شو أضراره على الاقتصاد اللبناني؟ الله سبحانه وتعالى بيقول فإنها لا تعمل أبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. العمى والحقد والحسد والعداوة توصل لهون. طيب انت يا اخي روح عمال مثله، مين مانعك؟ ما معمول مثله عند الكل، عند كل الطوائف، كل المناطق. هلا فرقة هي الجدية، الفعالية، الضمانة، الشغل الدؤوب، هذا بحث تاني، هي مش مشكلتنا، هي مشكلتك. اما ان يجي يقال انه هاي هاي تضر بالاقتصاد اللبناني، حقيقة يعني في مشكلة بهذا الموضوع. طبعا من النقاط اللي انطرحت انه هذه المؤسسة عم تتعاطى كمصرف، وبالتالي لازم تدفع ضرائب ومدري شو، وهي ما عم تدفع ضرائب، هذا غلط. هاي مؤسسة مش مصرف، لا عم تدفع فوائد للمساهمين او المودعين، ولا بتاخد فوائد من المقترضين، ولا بتشتغل بالمال تجارة، ولا بتشتري في عقارات، ولا عندها جهات ربح. اصلا ما عندها ربح، ما عندها ربح لتروح تدفع عليه ضرائب. نعم إذا في شيء مطلوب ضرائب على الموظفين عم تدفعهم، مثلها مثل كل المؤسسات الموجودة بالبلد. فلذلك هذه الدعوة ليس لها أي مكان على الإطلاق. وأساسا كل اللي بتعمله مؤسسة قرض الحسن إنها بتاخد دواسم مالي ثابت شهريا، شو ما يعني ما له، ما في نسبة مئوية له علاقة بحجم القرض أو مشاكل، من خلال هذا الرسم الضئيل اللي بيدفعوه المقترضين هي بتغطي حاجاتها المالية والإدارية للإنفاق بس على جهاز الإداري، لأنه ما مطلوب منا ربح. وده يوم من الأيام كانت محتاجة نحن ندعمها. نحن بندعم مؤسسة قرض الحسن، مش هي بتدعمنا. بناء عليه، لأنه في مؤسسة اكتشفوا مؤخرا فاقوا عليها. هلا هني ليش فاقوا عليها؟ هالسنة فاقوا عليها. ليه؟ لأنه لما بلشت العالم انكفأت عن البنوك، طيب وين واحد هذا العالم؟ بينت عند القرض الحسن، قامت القيامة، قامت قيامة البنوك والطبيعي يعني عداوة القرض، وأنه هاي مش قرض، وقامت قيامة من وراءهم. وطبعا اللبنانيين، في لبنانيين شغالين عند الأمريكان، خليني يكون واضح وصريح، وألأم علينا من الأمريكان وأعدى لنا من الأمريكان، يعني بتصرفوا هيك. أخذوا تقارير وأموا أنه هاي بتمول حزب الله وبتغطي حزب الله وهي عمدة حزب الله. كذبوا عليهم. ده هي عمدة حزب الله ولا شيء؟ حزب الله بيدعمها، حزب الله بيساعدها، حزب الله بيحميها. على كل ما في داعيين، فحطوا المؤسسة على لائحة العقوبات وبلش الهجوم الإعلامي. وأنا متأكد وأنا بعرف الأرقام وأدي الأرقام ومين دفع لمين، لمحطات تلفزيونية لبنانية مشان يعملوا هذه الحملة، ومواقع إخبارية مشان يعملوا هذه الحملة. وإجا مؤخرا قصة أنه حسابات وأسماء. على كل حال هلا عم نحقق لنشوف هذا الموضوع كيف صار، لأنه إذا موضوع قرصنة بأمريكا، وزارة الخزانة الأمريكية من غير شعر تم قرصنتها، وإذا لا في خلل إداري أو أمني أو داخلي، كله ببين معانا بسرعة إن شاء الله مع الوقت. لكن كل هذا هدفه شو؟ ترهيب المساهمين، ترهيب الكفلاء المشتركين، أنه أنت اسمك، أنا اسمي مكتوب، أنا اسمي مكتوب بالقرض الحسن، يعني أنا إرهابي، يعني الأمريكان حيلاحقوك. وبلش تهبيط الحيطان على العالم. ليكو يا أخوان، هاي المؤسسة هدفها خدمة الناس. اللي بحب يكمل بيكمل، واللي بحب ينسحب ما في مشكلة، مش بالليل ينسحب، ينسحب بالنهار، اللي بخاف ينسحب. والمؤسسة لديها من القدرة المالية ومن الضمانات ومن المتانة، لأن هني شو فكرتون؟ نعمل ترهيب على الناس، ببلشوا المساهمين ينسحبوا يطلبوا دولاراتهم وليراتهم، طيب بدنا نضغط على المقترضين بتنهار المؤسسة. هذه المؤسسة لن تنهار، وعمل بدكم إياه وبلط البحر، واللي بده ينسحب إذا خاف ينسحب، ما في مشكلة بهذا الموضوع. بالمقابل بمناسبة هذا الحديث، هلا أنا لأنه طبعا يعني مثلي مثل غيري، بس بكل الأحوال أنا بدي أدعي حالي وأدعي كل إخواني وأخواتي وبيئتنا وناسنا. يا إخوان، إذا حدا عنده قرشين ضابوبهم بالبيت، لأنه ما عم نحطهم بالبنوك أصلا ما بيستقبلوناش، حاططهم بالبيت، تعالوا نحطهم بالقرض الحسن. أرد على الهجمة الأمريكية، أرد على هجمة اللئام من اللبنانيين، اللئام من اللبنانيين، أرد عليهم ناخذ مصرياتنا ونحطهم بالقرض الحسن. منقويها أكتر، بصير تقدم قروض أكتر، تدعم الشعب اللبناني أكتر، والقرض الحسن جاهزة تفتح بكل المناطق وتخدم كل الناس بمعزل عن انتمائهم الطائفي أو الديني أو المذهبي أو السياسي. وهيك منكون عم نخدم مجتمعنا وناسنا، عم نكسب أجر وثواب. هذا يوم القيامة هو منلاقيهم قدامنا. قرض الحسن خلصنا. في بعض الزعماء قال انه بدهم يعني بدهم قرض حسن، ما في مشكلة، في روح يقدم طلب، يا بيحط ذهب يا بيجيب كفيل عنده فلوس، غير هيك ما بيمشي الحال، ما بيعطوا قرض من مكان يكون. ملف الإيطالي، أنا سميته الملف الإيطالي، الملف الثالث. قبل أسبوعين أثارت، نرجع لبعض وسائل الإعلام اللبنانية، قبل أسبوعين أثارت بعض وسائل الإعلام اللبنانية وبعض المواقع الإخبارية قضية هي التالية. هلا طبعا قطعت، بس أنا بدي أوقف عندها بس لنبني عليها شوي. شو هي القضية؟ قال أن السلطات الإيطالية صادرت شحنة ضخمة من الكبتاجون بما قيمته مليار دولار، وتعود هذه الشحنة المليار دولار من الكبتاجون إلى حزب الله، وأنها وجهت التهمة إلى حزب الله. رجعوا الجماعة وعملوا لها تعريب وإخبارات وعملوا لها كمان تغريدات وعملوا منها حملة كم يوم، بعدين انطفت. هلأ بقول ليش انطفت، لكن بكل أحوال خلنا نحكي أصل القصة ونعمل تعليق، هاي إن شاء الله ما بتاخد منا وقت. في الأول من شهر تموز بال2020 نشرت الصحف الإيطالية خبرا يقول أن الشرطة الإيطالية صادرت أكبر شحنة من الكبتاجون على مستوى العالم، والتي بلغت 14 طنا بشكل 84 مليون حبة، ووجهت أصابع الاتهام في حينها لتنظيم داعش في سوريا. وبيكمل أنه الدليل ليش أنه داعش وما داعش وشو المطبوع وكيف بيستفيدوا منه إلى آخره. فرابع من شهر آب، شوفوا الأمريكان، إجوا الأمريكان. فرابع من شهر آب 2020 نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا مطولا لفلان وفلانة، واحد أمريكاني وحدة أمبينة عربية، يعني إذا أمريكية من أصول عربية أو ألمانية من أصول عربية، طلع معهم أنه لا، هاي القصة مش عند داعش، هاي عند مجموعة شرق أوسطية. المجموعة شرق أوسطية شوي صارت حزب الله. إجا مراسل بي بي سي عمل عليها تعقيب وصارت عند حزب الله. تلقفتها صحيفة إسرائيلية معروفة جيروزلم بوست، نقلت الخبر وقال هايدي لحزب الله. إجوا اللبنانيين المحترمين، وسائل الإعلام، عنا بعض وسائل الإعلام وعلى الأخبارية اللي إذا ما لقوا خبر علينا هن بيخترعوا، لقوها لقطة فقاموا اشتغلوا على الموضوع، وأنه أيها الشعب اللبناني شوفوا هذا حزب الله تبعكم اللي بيدعي المقاومة والأخلاق والشرف، مدان بإيطاليا وفي شحنة تم توقيفها بإيطاليا وكبتاجون ومليار دولار. طبعا نحن اتبعنا الموضوع، وأصلا ما بحاجة نتبعه بس ما نشوف مين عم يتهمنا، شو القصة شو الحكاية. اتبعنا الموضوع، طلع أصلا من الأول للآخر وحتى هذه اللحظة ما في مصدر رسمي إيطالي، لا شرطة لا قضاء لا دولة لا وزارة داخلية لا وزارة عدل، ما في حدا اتهم حزب الله بهذا الموضوع. اجوا الامريكان هودي اللي بيكتبوا واشنطن بوست، اخذ عنهم الاسرائيلي، اخذ عنهم اللبناني، ونعمل منها قضيه. لذلك لما تبين ما إلى مصداقيه وما حدا بايطاليا، نحن رحنا حتى اتصلنا مع ناس بايطاليا ومسؤولين بس لنشوف اصل هالخبريه منين جاي، بين ما له اي اساس الموضوع. بالعكس يعني هن ضايعين بين داعش وبين منظمات مافيا أوروبية وروسية وجماعات منظمات إجرامية، وأصلا ما حدا مقرب على حزب الله. أنا بالحقيقة بهذا الموضوع لوين بدي أوصل؟ بدي أوصل لنقطة أقول أولا رأي العام اللبناني والعربي والعام العالمي. معروف نحن على كل حال ناس مستهدفين، هذا الملف شغالين علينا فيه كل يوم كل يومين كل ثلاثة، فضائيات عربية خليجية، جيوش إلكترونية. سهل جدا انك تبعت لواحد اجنبي يعمل مقال بصحيفة اجنبية، بتنقله عنه صحيفة عربية، بتنقل عنه صحيفة لبنانية، والقصة بتكون مبلشة من عندك الفبركة. يعني هذا الموضوع طبعا بالنسبة لرأي العام يجب ان لا يكون اصلا موضع للتصديق. نحن موقفنا من المخدرات كلها بكل اشكالها، من المحرمات، صناعتها، بيعها، شرائها، نقلها، تهريبها، تعاطيها، من المحرمات. وفي مستويات بيكون حكم الشرعي لو في حكم إسلامي عم يحكم إعدام. نحن بالحزب لأن الأول مرة أنا مضطر أحكي هذا الموضوع، بعرفش بقية الأحزاب اللبنانية شو عاملين، بس نحن بالحزب عنا لما بيخالفوا الأفراد عنا محكمة حزبية اسمها المكتب التنظيمي، كان يحاسب وبيحاسب، عاملين قرار اسمه